نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. نتابع نحن وإياك دراستنا وتأملنا في سفر أعمال الرسل، وما نأمله ونرجوه من أعماق قلوبنا هو أن تكون قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. في حلقة اليوم سنكمل بنعمة الرب دراستنا لكلمة الله الحية، إذ سنصغي إلى تفسير لآيات من سفر أعمال الرسل عده لنا الراعي تشاك سميث. فإن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تحضره وأن تفتحه على الأصحاح 24 من سفر أعمال الرسل، إذ سنتابع الحديث عن ما حدث للرسول بولس بعد نجاته من مؤامرة اليهود ووصوله إلى قيصرية. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع درس جديد من سفر أعمال الرسل ابتداء بالأصحاح 24 والعدد الأول، درسا أعده لنا الراعي تشاك سميث.
كنا قد رأينا في الحلقة السابقة أن بعض اليهود أقسموا أنهم لن يأكلوا ولن يشربوا إلا بعد أن يقتلوا بولس، ولأن بولس كان في حماية الكتيبة الرومانية كان لابد من خطة محكمة للوصول إليه وقتله. لذلك اقترحوا على رؤساء الكهنة والشيوخ أن يعقدوا اجتماعا للمجلس اليهودي، وأن يطلبوا من قائد الكتيبة أن يحضر بولس إلى المجلس لاستكمال التحقيق معه، وعندما يقترب بولس من المكان سينقضون عليه ويقتلونه. لكن العناية الإلهية تدخلت لإنقاذ بولس، فقد علم ابن أخت بولس بمؤامرة اليهود وأطلع بولس عليها. حينئذ استدعى بولس أحد قواد المئات وطلب إليه أن يأخذ ابن أخته إلى القائد، لأن لديه أمرا هاما يريد أن يقوله له. وعندما علم قائد الكتيبة بالمؤامرة اتخذ الإجراءات اللازمة لنقل بولس من أورشليم إلى قيصرية. وقد كتب القائد رسالة إلى الوالي فيليكس شرح فيها له أن بولس بريء من أي تهمة تستحق الموت أو القيود. فالشغب الذي حدث في أورشليم كان بسبب أمور تختص بالناموس اليهودي، وقد أخبره أيضا عن مؤامرة اليهود لقتل بولس. وقد حرص العسكر على توصيل بولس إلى مكان آمن، ألا وهو أنتيباتريس، وهي مدينة تبعد نحو 60 كيلومترا من قيصرية. وفي اليوم التالي رافق الفرسان بولس إلى قيصرية، وهناك سلموه إلى الوالي مع تلك الرسالة التي كتبها قائد الكتيبة في أورشليم. وعندما علم الوالي فيليكس أن بولس من مقاطعة كيليكية، قال له أنه سينظر في قضيته عندما يحضر المدعون عليه من اليهود. ثم أمر الوالي الجنود أن يضعوا بولس تحت الحراسة في قصر هيرودس. أما الآن صديق المستمع، ننتقل إلى الأصحاح 24 من سفر أعمال الرسل، فنقرأ في العدد الأول: وبعد 5 أيام حضر حنانية رئيس الكهنة مع الشيوخ وخطيب اسمه تيرتولوس، فعرضوا للوالي ضد بولس. إذن صديقي المستمع، بعد 5 أيام حضر إلى قيصرية وفد يضم رئيس الكهنة حنانية وبعض الشيوخ، وقد أحضروا معهم خطيبا أي محاميا اسمه تيرتولوس، وأقاموا دعوة على بولس أمام الوالي فيليكس. ثم نقرأ في الأعداد من 2 إلى 4. فلما دعي أي بولس، ابتدأ تيرتولوس في الشكاية قائلا: إننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل، وقد صارت لهذه الأمة مصالح بتدبيرك، فنقبل ذلك أيها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان. ولكن لئلا أعوقك أكثر، ألتمس أن تسمعنا بالاختصار بحلمك. نلاحظ هنا عزيز المستمع أن المحامي تيرتولوس ابتدأ مرافعته بتملق الوالي فيليكس بكلمات يعلم الجميع أنها مجرد كذب ونفاق، وقد التمس من الوالي أن يسمع الدعوة بإيجاز. وقد وجه تيرتولوس المحامي 4 تهم إلى بولس، إذ نقرأ في العددين 5 والـ6: فإننا إذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنة بين جميع اليهود الذين في المسكونة ومقدام شيعة الناصريين، وقد شرع أن ينجس الهيكل أيضا، أمسكناه وأردنا أن نحكم عليه حسب ناموسنا. إذن صديقي المستمع، كانت التهمة الأولى التي وجهت إلى بولس الرسول هي أنه مفسد أي مخرب، فهو في نظر اليهود مزعج ومخرب ومصدر بلاء. وكما نعلم جميعا، فقد كانت هذه التهمة ملفقة وكاذبة. أما التهمة الثانية التي وجهت إلى بولس فهي أنه يثير الفتنة بين جميع اليهود في البلاد كلها، وقد كانت هذه التهمة خطيرة جدا في المحاكم الرومانية. فكما ذكرنا في حلقة سابقة، فإن الحكومة الرومانية لم تكن تتهاون البتة مع أي شخص يثير الفتنة في البلاد. ولعلك تذكر صديق المستمع أن اليهود اتهموا يسوع بأنه يقول إنه ملك، فقد كانوا يعلمون أن اتهاما كهذا كفيل بإعدامه. وعندما قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة قائلين: ليس لنا ملك إلا قيصر. حينئذ أمر بيلاطس بصلب يسوع. ونرى هنا أيضا صديق المستمع أن اليهود اتهموا بولس بإثارة الفتنة ضد روما، وقد كانت هذه تهمة ملفقة وكاذبة أيضا. أما التهمة الثالثة التي وجهها المحامي تيرتولوس إلى بولس فهي أنه مقدام شيعة الناصريين، أو بعبارة أخرى زعيم طائفة الناصريين. وكنا قد قرأنا في جميع الأناجيل أن يسوع كان يعرف بيسوع الناصري لأنه نشأ في الناصرة، فالاسم يسوع هو الصيغة اليونانية للاسم العبري يشوع، ولأن كثيرين كانوا يسمون أبناءهم يشوع كانوا يطلقون على يسوع اسم يسوع الناصري. فعلى سبيل المثال نقرأ في إنجيل متى أن إحدى الجاريات قالت عندما رأت بطرس قبل أن ينكر يسوع: هذا كان مع يسوع الناصري. ونقرأ في إنجيل مرقس أن يسوع طرد روحا نجسا من رجل في كفر نحوم، حينئذ صرخ الروح النجس قائلا: آهي، ما لنا ولك يا يسوع الناصري. ونقرأ في إنجيل لوقا إن الناس قالوا للرجل الأعمى في أريحة: إن يسوع الناصري في المدينة. ونقرأ في إنجيل يوحنا أن بيلاطس كتب عنوانا ووضعه على الصليب وكان مكتوبا: يسوع الناصري ملك اليهود. لذلك صديق المستمع، كانت التهمة الثالثة التي وجهت إلى بولس هي أنه زعيم طائفة الناصريين، وقد كان محامي اليهود تيرتولوس يعلم أن هذه التهمة خطيرة عند الرومان، ف فقد ظهر في السنوات السابقة أناس عديدون دعوا أنهم المسيح، ولأن هؤلاء كانوا يثيرون الفتنة بين الناس، كانت الحكومة الرومانية تضطر إلى استخدام القوة، بل وحتى إلى سفك الدماء لإخماد تلك الثورات. لكننا صديقي المستمع نعلم أن هذه التهمة كانت ملفقة وكاذبة أيضا. وأخيرا، فإن التهمة الرابعة التي وجهت إلى بولس هي أنه ينجس الهيكل. وكما ذكرنا في وقت سابق، فإن الكهنة كانوا من الصدوقيين، وكان هؤلاء موالين لروما ومتعاونين معها، وكان تنجيس الهيكل يعني انتهاك حرمة الكهنة وقوانينهم. وقد كان اليهود يأملون من خلال هذه التهمة أن يحصلوا على تعاطف الحكومة الرومانية معهم لكونهم موالين لها، لكننا نعلم أيضا أن هذه التهمة كانت ملفقة وكاذبة، لأن بولس لم ينجس الهيكل يوما. ويقول ترتلس هنا إن اليهود أمسكوا بولس وأرادوا أن يحاكموه حسب ناموسهم، لكنه كان كاذبا في هذا الأمر أيضا. فقد قرأنا في الأصحاح 21 من سفر أعمال الرسل أن اليهود قبضوا على بولس وجروه خارج الهيكل وهموا بقتله. ويتابع ترتلس مرافعته أمام الوالي، فيقول في سفر أعمال الرسل الأصحاح 24 في العددين 7 و8: فأقبل لسياس الأمير بعنف شديد وأخذه من بين أيدينا، وأمر المشتكين عليه أن يأتوا إليك. ومنه يمكنك إذا فحصت أن تعلم جميع هذه الأمور التي نشتكي بها عليه. ونجد هنا صديق المستمع كذبة أخرى، فالخطيب ترتلس يقول هنا إن قائد الكتيبة استخدم القوة لتخليص بولس من أيديهم، وإنه أمر المدعين على بولس بالترافع أمامه، أي أمام الوالي فيليكس. وقد عبر الخطيب ترتلس عن ثقته في قدرة الوالي على التحقق من صحة هذه الاتهامات. ثم نقرأ في العدد 9: ثم وافقه اليهود أيضا قائلين إن هذه الأمور هكذا. ولا شك أن اليهود كانوا سيؤيدون أقوال الخطيب ترتلس، لأنهم هم الذين عينوه لتوجيه التهم إلى بولس. لذلك صديق المستمع، فقد أكدوا أن التهم التي ذكرها ترتلس صحيحة. ونقرأ في العدد 10: فأجاب بولس إذ أومأ إليه الوالي أن يتكلم، إني قد علمت أنك منذ سنين كثيرة قاض لهذه الأمة، أحتج عما في أمري بأكثر سرور. والآن جاء وقت بولس في الحديث والدفاع عن نفسه بعد أن أومأ إليه الوالي فيليكس بأن يتكلم. وهنا يعبر بولس عن رضاه بالوقوف أمام الوالي الذي قضى لليهود سنين طويلة، وكان الوالي فيليكس في هذا المنصب منذ 7 سنوات، فقد كان واليا على السامرة مدة 2، وهو الآن واليا على اليهودية منذ 5 سنوات. ويتابع بولس حديثه مفندا الاتهامات التي وجهت إليه، فيقول في العددين 11 و12: وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسجد في أورشليم، ولم يجدوني في الهيكل أحاج أحدا أو أصنع تجمعا من الشعب، ولا في المجامع ولا في المدينة. يقول الرسول بولس هنا ردا على التهمتين الأولى والثانية أنه جاء إلى أورشليم قبل 12 يوما فقط. وكما نعلم صديق المستمع، فقد كانت المدة التي صرفها في أورشليم لا تزيد عن أسبوع، لأنه كان مسجونا في قيصرية منذ 5 أيام. وهو يؤكد هنا أنه لم يفعل أي عمل مفسد، فهو لم يجادل أحدا في الهيكل، وهو لم يثر أي فتنة، لأنه لم يدع أحدا من الشعب إلى التجمع لا في المجامع اليهودية ولا في مدينة أورشليم. ويكمل بولس حديثه قائلا في العدد 13: ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الآن علي. لقد كان بولس واثقا أن اليهود لا يملكون برهانا يدينه، فعندما يتهم إنسان شخصا آخر يجب عليه أن يقدم ما يكفي من البراهين لإدانته، فالمحاكم لا تقبل اتهامات بدون أدلة دامغة. ثم يقول بولس في العدد 14 ردا على التهمة الثالثة: ولكنني أقر لك بهذا، أنني حسب الطريق الذي يقولون له شيعة هكذا أعبد إله آبائي، مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. وقد ذكرنا في حلقة سابقة أن الطريق كان اسما أطلق على المسيحية والمؤمنين المسيحيين في القرن الميلادي الأول، فهم لم يكونوا يدعون مسيحيين بعد. فنحن نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 11 والعدد 26: ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا، ومع مرور الوقت صديق المستمع ذاع هذا الاسم وانتشر وصار يطلق على أتباع السيد المسيح. أما قبل ذلك فقد كان أتباع المسيح يدعون الطريق أو أتباع الطريق. والرسول بولس يقول هنا للوالي فيليكس إنه ليس مذنبا بتهمة تزعم عصابة ما، فهو يعبد إله آبائه ويؤمن بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء. وكما نعلم جميعنا صديق المستمع، فإن العهد القديم يحوي الكثير من النبوءات عن المسيح، وقد كان اليهود يفسرون الكثير من هذه النبوءات تفسيرا رمزيا لأنهم لم يتمكنوا من فهمها فهما صحيحا، فقد واجهوا صعوبة في ربط النبوءات التي تتحدث عن المسيح الملك بالنبوءات التي تتحدث عن المسيح المتألم. لذلك قالوا إن هذه النبوءات هي تشبيهات ورموز وحسب، ففي نظرهم لا يعقل أن المسيح الذي سيملك على الأرض كلها سيتألم ويموت. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 9 والعدد 7 عن المسيح: لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. لكن النبي إشعياء يقول في الأصحاح 53 والعددين 13 عن المسيح أيضا: إنه محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به، وإنه أحصي مع أثمه. لذلك فقد عجز مفسرو اليهود عن فهم تلك الآيات والنبوءات. أما الرسول بولس فيقول هنا إنه يؤمن بكل ما هو مكتوب في الناموس والأنبياء، وإنه يعبد إله آبائه. وهو يتابع قائلا في سفر أعمال الرسل الأصحاح 24 والعدد 15: ولي رجاء بالله فيما هم أيضا ينتظرونه، أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة. إذن صديق المستمع، يعلن الرسول بولس هنا أنه يؤمن بقيامة الأبرار والأثمة، وقد أشار النبي دانيال إلى هذه القيامة العامة للأموات عندما تحدث عن الأيام الأخيرة. فهو يقول في الأصحاح 12 والعدد 2: وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. ثم يقول الرسول بولس في سفر أعمال الرسل الأصحاح 24 والعدد 16: لذلك أنا أيضا أدرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثرة من نحو الله والناس. ففي ضوء إيمانه بالقيامة من الأموات، فإنه يدرب نفسه لكي يحيا دائما بضمير نقي أمام الله والناس. وليتنا نحيا جميعا صديق المستمع بضمير حي ونقي أمام الله والناس. ولعلك تذكر يا صديقي أن بولس قال لشيوخ كنيسة أفسس في الأصحاح 20:26-27: لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. وهناك ما يكفي من الأدلة والبراهين على أن بولس كان يمتلك ضميرا حيا. ويتابع الرسول بولس حديثه قائلا في 17: وبعد سنين كثيرة جئت أصنع صدقات لأمتي وقرابين. يقول بولس هنا إنه جاء بنوايا حسنة حاملا تبرعات إلى شعبه ومقربا تقديمات. ثم يقول في 18: وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل، ليس مع جمع ولا مع شغب، قوم هم يهود من آسية. وهنا صديق المستمع يحاول بولس أن يفند التهمة الرابعة التي وجهوها إليه، ألا وهي أنه كان يحاول تنجيس الهيكل. فهو يقول إنه كان بمفرده وإنه كان قد تطهر. وهو يقول أيضا إن يهودا من آسية هم الذين أثاروا الفوضى. وهو يتابع قائلا في 19: كان ينبغي أن يحضروا لديك ويشتكوا إن كان لهم علي شيء. بعبارة أخرى، كان ينبغي لتلك الفئة من اليهود أن توجه الاتهامات له، لكنهم لم يحضروا لأنهم لم يكونوا يعلمون ما يجري، وقد كان بولس محقا، فكل ما قاله اليهود في هذه الدعوة هو مجرد تلفيق وكذب. وهو يقول في 20: أو ليقل هؤلاء أنفسهم: ماذا وجدوا في من الذنب وأنا قائم أمام المجمع؟ وهنا ينكر الرسول بولس التهم، ويتحدى جميع الحاضرين أن يأتوا بدليل واحد على الجرائم التي يزعم أنه ارتكبها في أورشليم. ويتابع بولس قائلا في 21: إلا من جهة هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم، أني من أجل قيامة الأموات أحاكم منكم اليوم. إذن يقول بولس هنا إن الشيء الوحيد الذي يحاكمونه من أجله هو أنه كان يؤمن بقيامة الأموات. وأخيرا صديق المستمع، نقرأ في سفر أعمال الرسل 24:22: فلما سمع هذا فيليكس أمهلهم، إذ كان يعلم بأكثر تحقيق أمور هذا الطريق، قائلا: متى انحدر لسياس الأمير أفحصوا عن أموركم. من الواضح أن فيليكس كان مشهورا بتأجيل إصدار القرارات، فها نحن نراه هنا يؤجل المحاكمة إلى أن يصل قائد الكتيبة لسياس ويدلي بشهادته.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع الراعي تشاك سميث دراسته لسفر أعمال الرسل، وهو من الأسفار المباركة التي تطلعنا على تاريخ الكنيسة الباكرة. لذا أرجو صديق المستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن يكون الرب معك، وأن تكون يده على حياتك، وأن تكون سامعا للكلمة وعاملا بها أيضا. وليت الرب يعطينا جميعا أن نخدمه من أعماق قلوبنا، وأن نشهد عنه في كل زمان ومكان. إكراما لاسم يسوع المسيح. آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.